الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: وقياس حكم العقل. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في مقام تقريبه لإشكال خروج القياس عن عموم نتيجة مقدمات الانسداد، نظر للمسألة بالعلم، فكما أن حجية العلم والقطع عقلية فلا تقبل التخصيص، ولذا منع علماء الأصول من المنع عن حجية قطع القطاع، وليس ذلك إلا لأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. وفي دليل الانسداد بناء على تقرير الحكومة يكون الحاكم بحجية الظن والعقل كحكمه بحجية القطع، فكما أن حكمه بحجية القطع غير قابلة للتخصيص، فكذلك حكمه بحجية الظن. فإذا نلاحظ ماذا؟ قاس حكم العقل بحجية الظن على حكم العقل بحجية القطع. المصنف لا يوافق الشيخ على هذه المقايسة، وذلك لاختلاف الحجية في الموردين. ففي مورد القطع الحجية مأخوذة على نحو التنجيز، بينما في مورد الظن الحجية مأخوذة على وجه التعليق، حيث ذكرنا سابقا أن مفاد مقدمات الانسداد على تقدير تماميتها هو حجية مطلق الظن إذا لم يمنع منه مانع. فمع وجود المانع ينتفي موضوع حكم العقل، فيكون انتفاء حكمه بانتفاء ماذا؟ موضوعه. بخلاف حجية القطع، حيث ثبت في محله أن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع، واللوازم الذاتية يكون ما يثبت له اللازم تمام المناط والموضوع لثبوت اللازم، لا أنه يثبت له معلقا على شيء، لأن تعليقه على شيء خلف كونه من اللوازم الذاتية له. وعليه فقياس الظن على القطع قياس مع الفارق. يقول: وقياس حكم العقل بكون الظن مناطا للإطاعة في هذا الحال، أي حال؟ حال الانسداد، على حكمه بكون العلم مناطا لها للإطاعة في حال الانفتاح لا يكاد يخفى على أحد فساده. ليه؟ لوضوح أنه قياس مع الفارق، ضرورة أن حكمه في العلم على نحو التنجيز وفي الظن على نحو التعليق، لما تقدم في الأمر الأول من الأمور الثلاثة في بداية مبحث الظن، حيث ذكرنا أن نسبة الحجية إلى القطع نسبة الاقتضاء، بينما نسبة الحجية إلى الظن نسبة الله اقتضاء، أي لا بد من طرو مقدمات وأمور لكي يثبت له فيكون تعليقيا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بتحقيق الآخوند في دفع شبهة خروج القياس عن نتيجة مقدمات الانسداد على تقرير الحكم. بعد ذلك يتعرض الماتن لوجوه أربعة ذكرها الشيخ في الرسائل، حيث إن الشيخ في الرسائل ذكر في مقام الجواب عن الشبهة وجوها سبعة له ولغيره، وناقش في بعضها، ويظهر منه أن العمدة عنده هو الوجه السابع من الوجوه التي ذكرها، ولعله لأجل ذلك قدم الماتن الحديث عن الوجه السابع. ليش؟ كون الشيخ يتبنى هذا الوجه السابع. ولكن سياق عبارة الماتن تقتضي أن هذا الوجه وكذا الوجه السادس من الوجوه السبعة قد انقدح بطلانها مما تقدم. يرحمه. وعلى هذا الأساس يحتاج توضيح البحث للحديث في مقامات ثلاثة. المقام الأول في توضيح جواب الشيخ، المقام الثاني في وجه فساده، المقام الثالث في وجه انقداح الفساد مما تقدم. ملتفت جيدا، لأنه شوف عبارة الماتن وقد انقضح بذلك أنه إلى آخره، يعني فساد هذا الوجه انقضح مما تقدم. لا بد أولا نعرف ما هو هذا الوجه، ثانيا ما هو الإشكال فيه، ثالثا كيف انتضح هذا الإشكال مما تقدم. أما الجواب السابع الذي يتبناه الشيخ رحمة الله عليه فحاصله أنه بعد الاطلاع على وجود أخبار كثيرة تنهى عن العمل بالقياس، يستنتج الباحث أن القياس يغلب مخالفته للواقع، وإلا لما نهى عنه الشارع. فإذا كان الظن من الظنون يغلب عليه المخالفة فلا مانع من كونه منهيا عنه. التفت جيدا. هذا بيان المقام الأول، طبعا بينت على نحو الإجمال والاختصار لحاجة في نفس يعقوب، وإلا إذا بينت كما هو حق أن يبين لا يرد عليه إشكال المات. أما المقام الثاني وهو فساد هذا البحث، فساد عفوا هذا الجواب، فتوضيحه أنه تقدم معنا سابقا أن الإشكال في النهي عن القياس يمكن أن يكون من جهتين، الجهة الأولى الجهة المناظرة لما تقدم في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، فكما أن التعبد بالطريق الظني في صورة مخالفته للواقع يؤدي إلى المحاذير الملاكية والخطابية، فكذلك النهي عن طريق في صورة ماذا؟ في صورة مصادفته للواقع يؤدي إلى محاذير خطابية وملاكية. هذا إشكال من الجهة الأولى، واضح هذا الإشكال تقدم يوم أمس. والإشكال الثاني، الجهة الثانية بعد الفراغ عن صحة توجيه النهي إلى القياس، فيصطدم ذلك مع نتيجة مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة، حيث إن العقل بعد أن يحكم بحجية الظن كيف يصح إخراج القياس عن الظنون المحكوم بحجيتها عقلا؟ أليس ذلك تخصيصا لحكم العقل؟ هذا الإشكال من الجهة الثانية، وهو عمدة البحث بحثنا هنا. الجواب السابع المتقدم للشيخ الأعظم رحمة الله عليه ينفع في رفع المحظور من الجهة أي واحدة؟ الأولى. فيقال إن تفويت المصلحة في صورة مصادفة القياس للواقع كان لأجل المزاحمة مع مصلحة أهم لكون الغالب في القياس ماذا؟ المخالفة للواقع. ملتفت جيدا، يعني لو كان عندنا 100 قياس في الوجود، واحد من هذه الأقيسة مصيب للواقع، 99 غير مصيب، فنتنازل عن مصلحة واحدة في مقابل مفسدة 99. والحاصل أن جواب الشيخ ينفع لتصحيح النهي عن القياس
بلحاظ الجهة الأولى والحال أن الشبهة التي نبحث عنها هي الإشكال من ناحية الجهة الثانية، والجهة الثانية كما تقدم مبنية على الفراغ عن إمكان توجيه النهي إلى القياس في حد ذاته. فالجواب السابع للشيخ الأعظم لا ينفعنا في المقام. واضح الكلام؟ هذا المقام كم؟ الثاني. وأما المقام الأول وهو أما عفوا المقام الثالث صحيح؟ نعم. وهو وجه انقداح فساد كلام الشيخ مما تقدم. هذه كيف؟ نعم. فحاصله أنه قد تقدم عند الاستدراك بقول المصنف نعم لا بأس بالإشكال فيه في نفسه أنه قد ذكرنا هناك أن الإشكال في محل البحث بعد الفراغ عن صحة النهي في الجملة، فمن هذه العبارة تبين أن جواب الشيخ يرتبط بتصحيح النهي، والإشكال في المقام بعد الفراغ عن ذلك. واضح المطلب صار؟ لنشوف إذا نرجع إلى صفحة 326 هناك قال بعد أن قال نعم لا بأس، يقول غاية الأمر تلك المحاذير إلى أن يقول ضرورة أنه بعد الفراغ عن صحة النهي عنه في الجملة، يعني الإشكال في مقامنا بعد الفراغ عن صحة النهي، فما في داعي تأتي أيها الشيخ وتبين أن النهي ممكن ويصح لأن هذا الإشكال بعد الفراغ عنه. هذا تمام الكلام في الوجه السابع الذي اعتمد عليه الشيخ. وأما الوجه السادس فيشترك مع الوجه السابق في الحاجة إلى المقامات الثلاثة، ونكتفي بذكر المقام الأول وهو توضيح الوجه السادس. أما المقام الثاني والثالث فيظهر حالهما مما تقدم. هذا الوجه السادس حاصله أن النهي عن شيء يشترك مع الأمر بشيء، فكما أن الأمر بشيء قد يكون على وجه الطريقية وقد يكون على وجه الموضوعية والسببية، ولذلك ذكر الشيخ في أول الفرائض أن التعبد بطريق ظني قد يكون على وجه الطريقية، أي بكونه طريقا محضا إلى الواقع، وقد يكون على وجه السببية والموضوعية، وتفرع عنه سببية الأشعري والمعتزلي والمصلحة السلوكي. هذا مرارا تقدم معنا هذا الشيء في بحث الإجزاء من الكفاية إذا تتذكرون، ذكرنا هذا الشيء أنه مرة نقول أن التعبد بالأمارة مجرد لكونها مجرد طريق إلى الواقع، ومرة لا، تعبد في الأمارة على نحو السببية، إما على نحو المصلحة السلوكية أو التصويب الأشعري أو التصويب المعتزلي. كذلك النهي عن طريق قد يكون لأجل أن هذا الطريق لا كاشفية له عن الواقع، وقد يكون لأجل أنه بطي هذا الطريق تنشأ مفسدة غالبة على مصلحة الواقع. وهذا ما يسمى بالمصلحة ماذا؟ السلوكية. لكن لازم نسميها هنا ماذا؟ المفسدة السلوكية. التفت أنه هذا نهي، هناك أمر. كيف الشيخ الأنصاري ذكر أنه إذا أمرنا بالعمل على وفق خبر الواحد فيكون في نفس سلوك خبر الواحد مصلحة جابرة لمصلحة الواقع الفائد، لو كان خبر الثقة يخالف. هنا لو كان القياس يوافق الواقع فبتركه سوف يفوت علي مصلحة الواقع، لكن كان نفس عدم العمل بالقياس فيه مصلحة تجبر مصلحة الواقع الفائت. واضح الكلام؟ فإذا حملنا النهي على الموضوعية فيجبر الواقع الفائت، فلا يبقى إشكاله. واضح الكلام؟ وظهر الجواب مما تقدم، فإن هذا الوجه يصلح لدفع الشبهة من الجهة الأولى، وكلامنا في الشبهة من الجهة الثانية. واضح الكلام؟ نقرأ هذا. يقول: وقد انقدح بذلك أنه لا وقع للجواب عن الإشكال، طارة بأن المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة، وأخرى بأن هذا كان الوجه السابع، وأخرى هذا الوجه السادس، وأخرى بأن العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإصابة. الثابتة الصفة لمصلحة، يعني إذا كان القياس مصيبا فإذا بتركك العمل بالقياس سوف تفوت مصلحة الواقع. نقول نعم، يجبرها كون طي ترك العمل بالقياس فيه مصلحة. وذلك تعليل لبطلان ولا وقع لهذين الجوابين. وذلك لبداهة أنه إنما يشكل بخروجه بعد إنما يشكل، يعني الإشكال الأساسي عندنا ما هو؟ أن القياس خارج عن نتيجة مقدمات الانسداد. متى نشكل هذا الإشكال؟ بعد الفراغ عن إمكان توجيه النهي إلى القياس. فذهب الشيخ الأعظم بهذين الوجهين إلى إثبات الإمكان، ونحن لا نحتاج إلى ذلك، لأن إشكالنا بعد الفراغ عن الإمكان. وذلك لبداهة أنه إنما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه بملاحظة حكم العقل بحجية الظن. إنما يشكل بملاحظة متعلقة بيشكل، ولا يكاد يجدي صحته كذلك، يعني في نفسه، في ذب الإشكال في صحته باللحاظ الثاني وهو بملاحظة حكم العقل. فافهم فإنه لا يخلو عن دقتين. هذا تمام الكلام إذن في مناقشة الشيخ الأعظم في هذين الجوابين. هناك أجوبة أخرى ذكرها الشيخ الأعظم أيضا في الرسائل، وإن كان لا يتبناها، يتعرض المصنف رحمة الله عليه إلى الوجه الأول والثاني من تلك الوجوه السبعة، والظاهر أنهما للميرزا القمي. حاصل الوجه الأول منهما أن مقدمات الانسداد نتيجتها ليست عامة، لكي يكون خروج القياس عن النتيجة تخصيصا لعموم النتيجة، حتى يشكل بأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. أو عفوا، عيد صياغة الجواب. وين أول ما بدأنا به ماذا قلنا؟ الوجه الأول، هذا احذفه كله، توضيح الوجه الأول من الوجهين، أن يقال إن الأخبار الناهية عن العمل بالقياس ليست عامة. صار واضح الاشتباه وين وقع؟ أنا حملت على نتيجة مقدمات الانسداد ليست، لا هذه عامة، اتفقنا، عامة في مورد الانسداد. لا، الأخبار الناهية عن القياس ليست عامة. بتقريب أن النهي عن العمل بشيء يحتاج إلى سريانه في عمود الزمن إلى التمسك بالإطلاق الأزماني. فعندما نهى الإمام الصادق عليه السلام أبانا عن العمل بالقياس، تعميم المنع إلى زماننا بحاجة إلى وجود إطلاق أزماني في كلام الإمام عليه السلام. وهذا الإطلاق الأزماني ممنوع، لاحتمال أن يكون وجود المعصوم دخيلا في المنع عن العمل بالقياس. ونقصد من وجود المعصوم ما يمثل حالة الانفتاح، فيختص المنع عن القياس بأي حال؟ بحال الانفتاح. وفي حال الانسداد لا منع عنه ليكون منافيا لحكم العقل بحجية مطلق الظن. واضح الجواب؟ لو إذا جعلنا قياس حرام فقط في زمن الانفتاح لا يبقى إشكال، يصبح في زمن الانسداد مطلق الظن حجة بما فيها القياس، فلا يلزم التخصيص في حكم العقل. واضح الكلام؟ الجواب الثاني الذي يستفاد من كلمات الميرزا رحمة الله عليه أنه سلمنا أن النهي عن العمل بالقياس لكل زمان ومكان، لكن بعد التفات المجتهد إلى الأخبار الناهية عن العمل بالقياس لا يحصل له ظن من القياس، فتنحل المشكلة، فيكون القياس خارجا عن نتيجة مقدمات الانسداد بالتخصص لكونه ماذا؟ لا يفيد الظن. يعني عندما تنظر إلى تلك الروايات الناهية عن العمل بالقياس لا يحصل لك ظن من القياس، ومقدمات الانسداد تقول بحجية مطلق الظن، والقياس لا يفيد الظن. واضح هذا الجواب الثاني؟ طبعا الإشكال اللي أوردناه على الجوابين السابقين لا يأتي هنا، لأن هذين الجوابين مرتبطان بمحل البحث. اتفقنا؟ يجيب المصنف عن هذين الوجهين بجواب مشترك وبجوابين مختصين. أما الجواب المختص عن الأول المختص عفوا عن الأول نعم فلا نسلم أن النهي عن القياس مختص بزمن الانفتاح وذلك لوجوه ثلاثة الأول الإجماع واتفاق الطائفة على حرمة العمل القياس حتى في زمن الغيبة هذا الوجه الأول إذن لا يختص بحال الانفتاح الوجه الثاني إطلاق الأدلة التي يكون لسانها آب عن التخصيص الثالث عموم العلة من قوله محق الدين فإن القياس لو كان موجبا لمحق الدين فلا يفرق فيه بين الحضور وغيره هذا الجواب المختص ماذا؟ بالوجه الأول وأما الجواب المختص بالوجه الثاني فحاصله أن منع حصول الظن من القياس ولو في بعض الأحيان مكابرة وخلاف الوجدان يعني الآن قد يكون في شبه بين أمور في غاية الشدة هذا الشبه حتما يحصل لك ظن بأنه يأخذ حكمه أن نقول لا يحصل ظن لا يعني الآن الباري عز وجل عندما قال إن الظن لا يغني عن الحق شيئا هل بهذا النهي يصبح الظن لا يفيد الظن لا معنى له الظن لا تعمل به ولا تقف ما ليس لك به علم ونحو ذلك من الأمور يعني بمجرد النهي عن العمل بالظن يصبح الظن غير مفيد للظن أبدا هذا الجواب ماذا المختص وأما الجواب المشترك فحاصله أنه على تقدير تسليم الجوابين فيتضمنان الاعتراف بالإشكال لا الجواب عنه نشوف ماذا قال الوجه الثاني ماذا قال الوجه الثاني قال القياس لا يفيد الظن هذا يعني لو كان يفيد الظن الإشكال وارد جواب الأول ماذا قال جواب الأول أن القياس غير منهي عنه إلا في زمن الانفتاح يعني لو كان منهي عنه في زمن الانسداد إذن الإشكال وارد فأنت لم تجب عن الإشكال أنت سلمت بالإشكال تفهمنا يقول وأما فما قيل في جوابه من منع عموم المنع هذا الجواب الأول من منع عموم المنع عن القياس بحال الانسداد لا يشمل حال الانسداد هذا الجواب الأول الجواب الثاني أو منع حصول الظن منه بعد انكشاف حاله والنظر في الروايات الناهية عنه وأن ما يفسده هذا مضمون روايات وأن ما يفسده أكثر مما يصلحه وأن القياس يوجب محق الدين وما شاكل ذلك ففي غاية الفساد فإنه مضافا هذا إشكال مختص بالأول إلى كون كل واحد من المنعين غير سديد لدعوى الإجماع على عموم المنع مع إطلاق أدلته وعموم علته. هذا ما يختص بالأول. ثم ما يختص بالثاني، وشهادة الوجدان بحصول الظن منه في بعض الأحيان. مضافا إلى ذلك، لا يكاد هذا الجواب المشترك لا يكاد يكون في دفع الإشكال بالقطع بخروج الظن الناشئ منه بمفيد. غاية الأمر أنه لا أن الإشكال لا يحصل بعد المنعين، أما مع المنعين يبقى الإشكال، لكنه غير فرض الإشكال. يعني غير فرض الإشكال ليش؟ لأنه ما في قياس يفيد الظن في زمن الانسداد. فتدبر جيدا، والحمد لله رب العالمين.